كان الكلام في معنى نفس الأمر، وقلنا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه استعرض نظريات أربعة في المسألة. النظرية الأولى نظرية المشهور، وكان حاصلها أن الوجود لما كانت والأصيل فصدق القضايا إنما يكون بمطابقته أو بمطابقتها للواقع الذي هو الوجود الأصلي. وعلى هذا الأساس فالقضية الذهنية والخارجية لهما مطابقا، وهو الوجود الذهني والوجود الخارجي. الوجود الخارجي والوجود الذهني، وإن كان ذهنيا باعتبار، إلا أنه خارجي باعتبار آخر. وإنما الكلام في القسم الثالث من القضايا، وهو الذي أسميناه بالقضايا الاعتبارية، وهي القضايا التي موضوعها لا مصداق له ولا تحقق له، لا في ذهن ولا في خارج. فهذه لا يعقل أن يقال بأن مطابقها هو عالم الوجود الأصيل وعالم الواقع، إذ المفروض أنه لا ثبوت لموضوعها في هذا العالم. وعلى هذا الأساس قال: فالعقل يفترض لهذه القضية مطابقا، ولنسميه بعالم الاعتبار طبقا لما هو التسمية المتعارف. إلا أن عالم الاعتبار هذا يبقى محض اعتبار وعدم واقعية، ما دمنا لم نستطع أن نربطه، عليه السلام ورحمة الله عليكم السلام، ما دمنا لم نستطع أن نربطه بالوجود الأصيل عليكم السلام. طبعاً الكلام إلى الآن هذا تقدم بالأمس. فكيف السبيل إلى ربط عالم الاعتبار بعالم الوجود الأصيل؟ قالوا إن العقل إنما يعتبر مطابقا لهذه القضية بتبع ما يدركه العقل من قضايا صادقة ذهنية وخارجية. فما يدركه العقل أولا هو أن هناك قضية ما ذهنية أو خارجية لها صدق، وهي مطابقة لواقعها الذي هو واقع الذي هو عالم الوجود الأصيل. بتبع هذه القضايا الصادقة يمكن للعقل أن يشكل قضايا أخرى موضوعها اعتباريا. وبعبارة أخرى، فالعقل أول ما يدركه هو صدق القضايا الذهنية والخارجية، لأن القضايا الذهنية والخارجية كما عرفنا هي القضايا التي يدرك العقل أن لها مطابقا، وأن لموضوعها مصداقا هو إما في الذهن وإما في الخارج. غاية الأمر أن الذهن ينتزع من هذه المواضيع، من هذه الموضوعات الخارجية أو الذهنية، مفاهيم أخرى لا مصداق لها في الذهن ولا في الخارج. فبما أن هذا المفهوم الاعتباري يكون منتزعا من الموضوع الذهني أو من الموضوع الخارجي، فصدق القضية الاعتبارية يكون تابعا ومتأخرا رتبة عن صدق القضية الذهنية أو القضية الخارجية. إذن أول ما يتعاطى الذهن مع القضايا الذهنية والقضايا الخارجية. لماذا؟ لأنه من السهل عليه أن يحكم بأنها صادقة أو بأنها غير صادقة، إذ له أن يرجع إلى مطابقها وهو إما ذهني وإما خارجي. هذه القضايا موضوعها تارة ذهني وأخرى خارجي، يأتي العقل إلى هذا الموضوع الذهني أو الخارجي، ولأغراض تتعلق بتسهيل عملية التفكير، يعمد إلى انتزاع مفهومة من هذا الموضوع الذهني أو من هذا الموضوع الخارجي. هذا المفهوم المنتزع الجديد الذي هو متأخر رتبة عن منشأ الانتزاع نسميه بالمفهوم الاعتباري، ثم يعمد الذهن بعد ذلك إلى تشكيل قضية يأخذ هذا المفهوم الاعتباري موضوعا فيها، فتتشكل لدينا القضية الاعتبارية. فكيف نحكم بصدق القضية الاعتبارية؟ إذا كانت القضية الذهنية أو الخارجية التي أخذت منها القضية الاعتبارية صادقة صدقت القضية الاعتبارية، إن كانت كاذبة لم تصدق القضية الاعتبارية. إذن صدق القضية الاعتبارية إنما هو بثبوت مطابقها أيضا في الذهن والخارج، لكن أي ثبوت؟ الثبوت التبعي، يعني هي لا يمكن أن تثبت في عالم الذهن ولا في عالم الخارج، وإنما الذي يثبت ما انتزعت منه، ما أخذت منه، فإن كان له ثبوتا فلها هي أيضا ثبوتا بالعرض أو بالتبع. وعلى هذا الأساس هذا الظرف التبعي أو هذا الثبوت التبعي أو ظرف هذا الثبوت التبعي هو الذي نسميه بعالم نفس الله. ولذلك فهذه القضية الاعتبارية عند المشهور تسمى بالقضية النفس الأمرية. المراد بكونها نفس أمرية ما هو؟ أنه لا يوجد لها مطابق بنفسها في الذهن ولا في الخارج. نعم يوجد لها مطابق في الذهن أو في الخارج بالتبع، وذلك لأن موضوعها مأخوذ من موضوع القضية الذهنية أو من موضوع القضية الخارجية، فصدقها تابع لصدق هذا الموضوع أو هذه القضية الذهنية وهذه القضية الخارجية. إذن لا سبيل لنا، خلاصة المطلب، لا سبيل لنا إلى إدراك صدقها بذاتها، اللهم إلا أن ندرك صدق ما هي تبع له، صدق منشأ انتزاعها. فلذلك قالوا القضايا النفس الأمرية أي القضايا الاعتبارية لها نحو ثبوت تبعي في عالم الوجود الأصيل. إذن الآن السؤال الذي طرحناه في بداية البحث ماذا كان؟ ما هي علاقة عالم الاعتبار بعالم الوجود الأصيل؟ قلنا عالم الاعتبار متأخر رتبة عن عالم الوجود، لأن العقل يخترع عالم الاعتبار على ضوء عالم الوجود الأصيل، ينتزع المفهوم الاعتباري من المفاهيم الحقيقية والمتأصلة. وبالتالي فإذا كان للقضية صدقا في عالم الوجود الأصيل فلتبعها الذي هو القضية الاعتبارية صدق أيضا، للازمها الذي هو القضية الاعتبارية صدقا أيضا. إذن صدق القضية الخارجية بنفسها لأن لها مطابقا بنفسها في الخارج، صدق القضية الذهنية بنفسها لأن لها مطابقا في الخارج، أما صدق القضية الاعتبارية فليس بنفسها وبذاتها، لأن المفروض أنه بذاتها لا مطابق لها في الخارج. نعم صدقها بتبع صدق القضية التي منها منشأ انتزاعها. وعلى هذا الأساس فأثبت المشهور نفس الأمر بهذا المعنى، أي بمعنى عالم الاعتبار المقابل لعالم الواقع، والذي يكون متأخرا رتبة عن عالم الواقع، والذي يخترعه الذهن على ضوء عالم الواقع، والذي ينتزعه الذهن من عالم الواقع. فإذا كل قضية على هذا الأساس، كل قضية يمكن معرفة صدقها وكذبها، وذلك بالرجوع إلى مطابقها، إما مطابقها الذي لها بالذات كما هو الحال في الذهنية والخارجية، أو بالعرض والتبع كما هو الحال في القضية الاعتبارية.
ما معنى المقولة التي يقول بأن نفس الأمر ولا أهم من الثبوت الذهني والخارجي؟
الآن كنا هذا سنذكره بعد قليل، أنه نفس الأمر في اصطلاحاتهم له ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول نفس الأمر بمعنى عالم الاعتبار المقابل لعالم الواقع، وهذا هو المعنى الذي عرفناه قبل قليل. الاستعمال الثاني نفس الأمر بمعنى ظرف تحقق الشيء مطلقا، كل شيء بحسبه، سواء كان ظرف تحققه هو الخارج أم هو الذهن أم هو عالم اعتبار. استعمال الثالث ماذا كان؟ أي الذي هو الآن، هذا المعنى الثاني، هذا الذي أشرتم إليه، أن المراد منه نفس الأمر ماذا؟ إن هذا موجود في نفس الأمر، يعني موجود في واقعه. الآن واقعه أين هو؟ قد يكون واقعه الخارج، قد يكون واقعه الذهن، قد يكون واقعه عالم الاعتبار كما في الأمور الاعتبار. المعنى الثالث الآن أو الاستعمال الثالث الآن ما غاب عندي. طب المهم، إذن المشهور لا يريدون أن ينكروا معنى نفس الأمر بالاصطلاح الثاني، وإنما هم ماذا يريدون أن يقصن؟ ليس الكلام في تحديد المصطلح، الكلام في أنه إذا بنينا على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فهذه القضايا التي بين أيدينا من الذهنية والخارجية والاعتبارية، ما هو الملاك في صدقها؟ لذلك تلاحظون مثلا في شرح المنظومة يعبر مثلا عن هذا البحث بأنه المناط في صدق القضايا، لأن المبحوث عنه حقيقة هو هذا، ما هو الملاك الذي على أساسه تكون القضية صادقة أو لا؟ مطابقة الواقع، لكن ما هو الواقع؟ الواقع متى يحسم؟ بعد معرفة أن الوجود هو الأصيل أو الماهية هي الأصيل. طب إذا عرفنا ذلك، فهناك بعض القضايا التي لا واقع لها أو لا وجود لها لا في ذهن ولا في خارج، فهذه كيف نحكم بصدقها؟ فجاءوا وافترضوا أنها أن صدقها إنما يتحدد في عالم الاعتبار بتبع صدق منشأ انتزاعها، وهذا في الحقيقة هو ما كنا نقرأه مثلا في الشرعيات أو في الأصول، من أن المفهوم الاعتباري لا وجود له إلا بوجوده، أو المفهوم الانتزاع لا وجود له إلا بوجود منشئه انتزاعه. نفس الكلام، غاية الأمر كلامنا هنا في القضايا والتصديقات، أما هناك كان كلامنا في المفهوم بالقياس إلى مصداق.
في نفس الأمر يعني نفس الشيء،
في نفس الأمر يعني في
نفس الشيء، يعني اصطلاح على نفس
الذي سيأتي، هذا مصطلح آخر. نعم، أنا في مقابل الفضل. إذن هذه خلاصة نظرية المشهور. المصنف رحمة الله تعالى عليه يعلق على هذه النظرية بأنها لا تنسجم تماما مع ما هو مقتضى التحقيق من القول بأصالة الوجود، فإن مقتضى القول بأصالة الوجود هو أنه ليس هناك تحقق إلا للوجود الأصيل الذي هو حصرا الوجود الخارجي، وعلى هذا الأساس فكل ما يفرض غير الوجود فليس له بذاته مصداق خارجي، إذ المفروض أن الأصالة منحصرة في الوجود لا غير، فكل ما سواه فليس له مصداق على الحقيقة في عالم الوجود الأصيل في عالم الواقع. وعلى هذا الأساس فلا نفرق بين الماهيات المتأصلة كقولك الإنسان، وبين المفاهيم الاعتبارية في شيء، إذ كما أن الماهية وحتى بين العدم مثلا، إذ كما أن العدم لا مصداق له لا في ذهن ولا في خارج، كذلك الماهية لا مصداق لها لا في ذهن ولا في خارج، وإنما الموجود ذهنا وخارجا محضا وصرفا كما هو مقتضى التحقيق، ما هو الوجود. نعم، الماهية توجد بوجوده، ينسب إليها الوجود والموجودية مجازا، بعبارة أخرى الماهية أو العدم كما أنه باطل الذات كذلك الماهية تكون باطلة الذات. فلا فرق بين المفاهيم الاعتبارية وبين الماهيات المتأصلة، يعني ما يسمى يسمى بالماهيات المتأصلة، فإن كليهما على التحقيق لا وجود له حقيقتان في الخارج. إذن من أين نسبنا إليها الوجود؟ يقول المصنف: الوجود هو الأصيل والموجودية منحصرة به، إلا أن العقل يضطر إلى التعامل مع الماهية فيتوسع ويتسامح في شأنها فينسب إليها الموجودية. فصارت الموجودية بعد هذا التوسع أعم من موجودية الوجود ومن موجودية الماهية. والحال أنه قبل هذا التوسع والتسامح كانت الموجودية منحصرة في الوجود لا غير. ثم بعد أن يتوسع الذهن هذا التوسع الاضطراري يضطر أيضا إلى أن يسهل عملية التفكير عن طريق اختراع بعض المفاهيم التي تنفعه إما في مقام الوجود وإما في مقام المالي. فنشوف هذه المفاهيم الآن رتبتها متأخرة عن الماهيات لأنها منتزعة من الماهيات أو من مقام الوجود الخارجي. وحق هذه المفاهيم المنتزعة والاعتبارية أن لا يكون لها حق الاتصاف بالموجودية، إذ الماهية التي هي منشأ الانتزاع لم تتصف بالموجودية إلا مسامحة، فما بالك بمنتزع منها أو لخدمتها أو لتسهيل التنقلات الذهنية فيما بينها. إلا أن العقل اضطر بعد ذلك إلى أن يتعامل مع هذه المفاهيم للوصول إلى أغراضه لتسهيل عملية التنقلات، فأيضا تسامح ووصفها بأنها موجودة، أعطاها وصف الموجودية، فلا موجودية لها حقيقة كما أن الماهيات لا موجودية لها حقيقة، وإنما موجوديتها بالعراب بالمجاز وليس على وجه الحق. والحال أن نظريتكم أيها المشهور افترضت ماذا؟ التفريق بين الماهية وبين المفهوم الاعتباري. حاصل التفريق ماذا كان؟ أن الماهية لها مصداق في الذهن، أما لها مصداق في الذهن أو في الخارج، وأما المفاهيم الاعتبارية فلا مصداق لها لا في الذهن ولا في الخارج. رتبتم على ذلك ماذا؟ أن القضية الاعتبارية قضية نفس أمرية، أما القضية الذهنية والخارجية فهي قضية حقيقية واقعية وليست من القضايا النفس الأمرية، ليست من القضايا الاعتبارية. إلا أن مقتضى الدقة ماذا؟ أنه لا فرق بين القضية الذهنية والقضية الخارجية والقضية الاعتبارية، فجميع هذه القضايا الثلاث مطابقه نفس أمريان. جميع هذه القضايا الثلاث لا مصداق لها بذاتها لا في ذهن ولا في خارج، وإنما صدقها بصدق منشأ انتزاعها الذي هو الوجود الأصيل. وعلى هذا الأساس ثبوت هذه القضايا وصدقها تبعيان بأجمعها، لا يفرق في ذلك بين الخارجية، لأن الخارجية موضوعها الماهية أيضا، غاية الأمر فرضنا الماهية بوجود خارجية والذهنية والاعتبارية، وحينئذ فجميع هذه القضايا المذكورة مطابقها نفس أمريا. إذن هذا هو رأي المصنف. إذن القضايا النفس الأمرية عند المصنف تشمل ما يسميه المشهور ذهنيان وخارجيان واعتباريان. نعم، المصنف يشير في خلال نظريته إلى أن نفس الأمر قد يطلق ويراد به ظرف الاعتبار في قبال عالم الواقع الذي هو عالم الوجود الأصيل، وقد يطلق ويراد به ظرف التحقق مطلقا الأعم من عالم الاعتبار وعالم الواقع والوجود الخارج. إذن صار واضح نظرية المصنف. هم قالوا شوف الآن مثلا ما الفرق بين الإنسان كاتب وبين الإنسان حيوان؟ واحدة قالوا خارجية واحدة ذهنية. الإنسان كاتب هو كاتب في الخارج، فالإنسان له مصداق خارجي يتصف بالكتابة. أما الإنسان نوعان، النوعية لا تحمل على المصداق الخارجي، نعم تحمل على المفهوم الذهني أو على الفرد الذهني للماهية، فقالوا هذه ذهنية وهذه خارجية، هذه مصداقها خارجي وتلك مصداقها ذهني. كل هذا الكلام لا يقتضي المصنف، بل لا هذه لها مصداق خارجي ولا تلك لها مصداق خارجي، فإنما هو متحقق صرفا إنما هو الوجود، والإنسان ماهية فلا تحقق له بنفسه لا في ذهنان ولا في خارجه. يعني الموجود بعبارة عرفية، الموجود في الخارج ليس هو الإنسان ماهية الإنسان، بل هو وجود الإنسان، وهذا ليس مصداقا للإنسان بل هو مصداق للوجود. الموجود في الذهن أيضا ليس هو ماهية الإنسان، بل الموجود في الذهن ما هو وجود ماهية الإنسان. فكل ما يفرض تحقق فهذا التحقق من الأحكام المختصة بالوجود لا بالماهية. وعلى هذا الأساس تتحول القضية الذهنية والقضية الخارجية كلاهما إلى قضية في قوة القضية الاعتبارية. فصدق القضايا الذهنية والاعتبارية إنما يعلم كما أو ملاكه عين الملاك الذي به نعلم صدق القضية الاعتبارية، لا فرق بين هذه القضايا الثلاث. فمن هنا يتضح أن تسمية القضية بالقضية الخارجية عند المصنف ليس لها وجه أصلا، لذلك القضايا عنده منحصرة في الذهنية والاعتبارية فقط. طب الآن ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى نظريتين أخريين ويردهما، لكن قبل أن نرد هاتين النظريتين تعال نقرأ لهم. وسابعا أن ثبوت كل شيء أي نحو من الثبوت فرض، سواء فرضته ذهنيا أم خارجيا أم اعتباريا، إنما هو لوجود هناك خارجيا يطرد العدم لذاته. طبعا يطرد العدم لذاته من قبيل القيد الموضح للوجود الخارجي. ما معنى كونه خارجيا؟ أنه بذاته طاردا لا. إذا كان كذلك، إذا صدق القضية بمطابقتها للواقع، والواقع هو الوجود الطارد للعدم الأصيل، وعلى هذا الأساس فكل التصديقات النفس الأمرية ينبغي أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الوجود الأصيل، وحيث إنها ليست متأصلة فثبوتها تبعيان وليس ثبوتا ذاتيان. لذلك شوف الفاء للتفريع. إذا عرفت أن صدق كل قضية إنما هو بمطابقتها للواقع وانتمائها إلى الوجود الأصيل، فحيث أن التصديقات النفس الأمرية يعني القضايا الاعتبارية حيث إنها لا وجود لها في الخارج ولا في الذهن، هذه نظرية المشهور، فلذلك ماذا؟ لا مطابقة لها. قضايا النفس الأمرية يشرحها التي لا مطابقة لها في خارج ولا في ذهنان، فلها ماذا؟ مطابق ثابت نحو من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية التي هي عندهم تنقسم إلى قسمين، منها ما هو ذهني ومنها ما هو خارجي. طبعا الآن كلمة مطابق، هل صحيح أن يقال مطابق أو مطابق؟ أنا بتصوري أنه لا فرق بينهما من ناحية المقصود، لأن وجود الميم وألف المفاعلة يجعل العلاقة متبادلة من الطرفين. سواء قلت هكذا بأن القضية يجب أن تطابق هي الواقع الخارجي فهي مطابق للواقع الخارجي والواقع الخارجي مطابق لها، أو قلت بأن القضية الصادقة هي ما يطابقها الواقع، كلاهما يعطي نفس المعنى. بخلاف مثل لو كانت قضية منطبقة حيث لا توجد ألف المفاعلة، نعم هناك حينئذ كان هناك مجال للبحث في أنه أيهما صحيح. العلاقة علاقة التطابق وليست علاقة الانضباط، لذلك لا يؤثر سواء عبرنا بالمطابق أم عبرنا بالمطابق. لكن بحسب ما يستفاد من عبارات المصنف أو من بعض عباراته، فهو يرى أن القضية هي التي تطابق أو لا تطابق، وعلى هذا الأساس فيكون الأولى التعبير بمطابق. هي تطابق الشيء فالشيء مطابق لها، فهي مطابقة له وهو مطابق لها وكيفما. توضيح ذا إذا مطابق ثابت نحو من الثبوت التبعي. طبعا الآن مصنف هذه إجمال نظريتين، بعد ذلك يفصل وبعد ذلك يعترض عليه. مطابق ثابت نحو من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية. توضيح ذلك أن من التصديقات الحقة، التصديقات الحقة التصديقات بها القضايا، هذا واضح. الحق والصادقة بمعنى واحد، الحق والصدق كما قيل بمعنى واحد، وإنما الفرق بينهما اعتباريا. فإنه إن نظرت إلى القضية على أساس أنها مطابقة للواقع كانت صادقة في كشفها عنه، وإن نظرت إلى القضية على أساس أن الواقع على طبق مؤداها فهي حقا لأنها دلت على مدلولان هو ثابت في الواقع وكيفما كان. إذا من التصديقات الحقة يعني من القضايا الصادقة، منها ما له مطابق في الخارج نحو الإنسان موجود. نشوف هذه قضية خارجية عندهم مع أن موضوعها هو الماهية التي هي الإنسان، والإنسان كاتبا. نشوف سواء تركبت من الماهية محضا أو من الماء أو من الماهية، يعني من الماهيات محضا كالإنسان كاتبا، أو من الماهية وشيء آخر كالإنسان موجودا. ومن لذلك أتى بمثالين، الإنسان موجودان لم تتركب من الماهيات محضا، لأن ما هو في رتبة المحمول ليس هو الماهية، بينما الإنسان كاتبا، الكتاب الكاتب والإنسان كلاهما من قبيلة مفاهيم الماهوية. أيضا هذا نعم، هذا الأولى مردها إلى الهليات البسيطة، الثانية إلى الهليات المركبة. ومنها ما له مطابق في الذهن نحو الإنسان نوعا والحيوان جنسا، ومنها ما له مطابق يطابقه لكنه غير موجود في الخارج ولا في الذهن، كما في قولنا عدم العلة علة لعدم المعرفة. هذا نحن أوضحناه، لكن ما أوضحناه على ضوء المثال. قلنا نحن بأن العقل يعتبر ويفترض ويخترع مفهوما نسميه بالمفهوم الاعتباري، يخترعه من أي؟ إما من المفاهيم التي لها مصداق خارجي أو من المفاهيم التي لها مصداق ذهني. مثاله قضية عدم العلة علة لعدم المعلوم. هذه القضية لا يمكن إلا أن تكون قضية مسامحية كما قرأنا ذلك في بداية الحكمة السابقة، فإن العدم محض البطلان واللاشيئية وليس له حظ من حظوظ الثبوت، فلا يمكن والحال هذه أن تنسب إليها العلية بحال من الأحوال، لأن العلية من شؤون الوجود بل هي من أشرف شؤون الوجود. هذه القضية إذن لا يمكن إلا أن تكون قضية مبنية على المسألة. وبما أن موضوعها هو العدم، والعدم لا مصداق له لا في ذهن ولا في خارج، إذن هذه القضية مسامحية موضوعها باطل الذات لا مصداق له لا ذهنا ولا خارجا، فمن أين منشأها ومن أين أخذها؟ يقول المصنف العقل عندما وإن عبر بهذا التعبير المسامحي، إلا أنه هذا التعبير المسامحي ناتج عنده من تعبير آخر من قضية أخرى دقيقة ومطابقة للواقع ولها مطابقة خارجي أو ذهني. هذه القضية ما هي؟ العقل عندما يدرك علاقة العلية التي تربط بين العلة والمعلول، وأنه يستحيل وجود المعلول من دون علة، ويستحيل أن تتم العلة من دون وجود معلولها، فإذا وجد معلولا معدوما استكشف. طبعا إذا لم يعني إذا لم يحرز وجود المعلول استكشف من ذلك أن العلة لم توجد، فاعتبارا فرض أن عدم العلة كان له أثرا ودورا في عدم المعلول، فنسب إليه حكما من أحكام الوجود مسامحة واعتبارا. وإلا القضية الحقيقية التي تعبر عن هذه القضية ما هي؟ أن العلة أن المعلول يستحيل أن يوجد من دون علة. هذه القضية قضية ماذا؟ قضية ذهنية أو خارجية؟ وهي المقصود من قولنا عدم العلة علة لعدم المعلوم، لكن العقل تسامح وتوسع وأراد أن يسهل على نفسه فاخترع مفهوم العدم وافترض له مصداقا، ثم أثبت لهذا المصداق المفترض والمزعوم علية على أن يكون معلوله ماذا؟ عدم معلوم. شوف، كما في قولنا عدم العلة علة لعدم المعلوم، إن موضوعها هو العدم، والعدم لا مطابق له، والعدم باطل الذات، إذ العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن، وكذلك لا تحقق لا لأحكامه ولا لآثاره. هذا نفس عبارة أخرى عن قولنا، قوله في البداية سابقا العدم لا شيئية له فلا يخبر عنه ولا يكون علة مثلا، نفس الكلام، أنه إذا كان العدم محض لا شيء، محض البطلان، فأحكامه لا تعد أن تكون محض البطلان، وذلك آثاره لا تعد أن تكون محض البطلان والهلاك. وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقته لنفس الأمر، يعني إذا أردت أن تعرف صدقه عليك أن تنظر في مطابقه، فهذا المطابق الذي له أين نجده؟ أين نعتبره؟ أين نفتش عنه؟ أين نلحظه؟ تعتبر مطابقته لنفس الأمر. فإن العقل إذا صدق كون وجود العلة علة لوجود المعلول اضطر إلى تصديق أن المعلول ينتفي إذا انتفت علته، وهو عبارة أخرى عن كون عدمها عدم العلة علة لعدمه، ولا مصداق محقق للعدم في خارج ولا في ذهن، إذ كل ما حل في واحد منهما فله وجودان. هذا تمام الكلام في استعراض نظرية المشروع، والذي ينبغي أن يقال شروعا في التعليق على نظريتهم، ومنه يتبين رأي المصنف. والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود، هو الموجود الحقيقي، أن الأصيل، طبعا في بعض النسخ الأصيل هو الوجود الحقيقي، لكن يأبى عنه قوله بعد ذلك وهو الوجود، يصبح من باب التكرار، فلذلك الأولى أن نصحح النسخة الأخرى التي فيها أن الأصيل ما هو؟ هو الموجود الحقيقي، الموجود بالذات، لا بالتابع لا بالعرض، ونحن عرفنا أن ذلك ليس إلا الوجود الفرد، وهو الوجود وله كل حكم حقيقي. ثم يعني ماذا؟ يعني القضية التي موضوعها الوجود الحقيقي ومحمولها حكم من أحكام الوجود الحقيقي هي القضية التي فقط وفقط لها مطابقان في عالم الأصالة، في عالم العينية، في عالم الواقع. وأما ثم إذن كل ما يوصف بالموجودية أو بالواقعية مما سوى الوجود وأحكامه الحقيقية فليس بشيء، وإنما هو من قبيل التوسعة والتسامح والعناية والاعتبار. ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها. كيف توسع؟ عن طريق اعتبار الوجود لها فرض أنها موجودة وحمل الموجودية عليها، وصار فماذا ترتب بعد هذه التوسعة؟ أن مفهوم الوجود والثبوت صار ماذا؟ يحمل على الوجود الأصيل ويحمل على الماهية معه وأحكامهما جميعا، ككون الإنسان كاتبا أو مثلا ناطق أو متحركا أو ما إلى ذلك. ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا بحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم يضطر إلى اختراعه لاعتباره بتبع الوجود أو بتبع الماهية، كأن الغرض الأسنى صار للإنسان أو للعقل هو التعامل مع الوجود وأحكامه والماهية وأحكامها. فإذا اضطر لخدمة هذا الغرض الأسنى إلى أن يخترع بعض المفاهيم التي لا مصداق لها ولا تحقق لها، تسمى هذه المفاهيم بالمفاهيم الاعتبارية بحمل مطلق، فتوسع وأعطى هذه المفاهيم صفة الموجودية أيضا. على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره بتبع الوجود أو الماهية، من قبيل ماذا؟ كمفهوم العدم الذي من أين أتيت به ما دام لا مصداق له، ما دام يحكي عن حيثية البطلان، من أين أتيت به؟ والحال أن ما في الخارج هو حيثية العينية والتحقق والوجود، فمن أين أتيت به؟ يقول اخترعته خدمة لي الوجود حتى أعرف حقيقة العينية ما هي، لابد أن أعرف مقابلها الذي هو ماذا؟ محض البطلان ولا لا. فاضطررت إلى أن أسمي هذه الحيثية باسم وهو العدم، فاخترعت له مفهوم. أيضا كمفهوم الماهية مثلا، الآن طبعا مفهوم الماهية يمكن أن يراد منه هنا مفهوم كلمة الماهية، ويمكن نعم يعني الماهية بالحمل الأولي، ويمكن أن يراد منها المفاهيم الماهوية. مثل ماذا الآن مفهوم الماهية؟ مثل ماذا الآن نحن هكذا نستطيع أن ننتزع من الوجود الواحد حيثيتين، حيثية بها الامتياز وحيثية بها الاشتراك مثلا، أو وجدنا فيه حيثية نقص فاحتجنا إلى أن نسمي حيثية النقص هذه، فاخترعنا عنوانا سميناه الماهية وافترضنا أنه موجود. فهذا إنما اخترعناه لخدمة ماذا؟ لخدمة هذا الفرد من الإنسان المتحقق خارجه، لخدمة ماهيته. أو لا نقول هكذا المفاهيم الماهوية، يعني مثلا نحن حتى نميز بين الإنسان والحيوان، بين الفرد الموجود من الإنسان والفرد الموجود من الحيوان، اخترعنا مفهوما سميناه الحيوانية الناطقية أو الإنسانية، وقلنا يتميز عن الفرس بكذا وكذا. هذه كلها مفاهيم اعتبرها الذهن بعد النظر في فرد الماهية الذي افترض أنه موجودا خارج. وكذلك القوة والفعل، القوة والفعل طارة يؤخذان كمفهومين وأخرى يؤخذان كمرحلتين وجوديتين. الكلام هنا في القوة والفعل كمفهومين، فإن مفهومي القوة والفعل إنما افترضهما الذهن لخدمة الماهيات، لأن الماهيات في سيرها الوجودي تتكامل تدريجيا، فتكون في مرحلة بالقوة وفي مرحلة أخرى بالفعل. فلكي يميز مثلا بين النطفة وبين الرجل المكتمل اخترع مفهوم أن النطفة إنسان بالقوة وأن الرجل المكتمل إنسان بالفعل، ثم التصديق بأحكامه. إذا توسع في أرض اختراع المفهوم، يعني في اختراع المعلوم التصوري، ثم بعد ذلك توسع في التصديق بذلك، أقنع نفسه بشكل أو بآخر أنها نطفة. وإن كان الآن شوف يعني سير النظر العرفي والتفكير العرفي كله مبني على هذه المسامحات، لذلك تصور هذا المعنى الدقيق الذي ذكره المصنف بحاجة إلى نظر. فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق، نشوف بهذا المعنى الأخير هو الذي نسميه نفس الأمر. بهذا المعنى الأخير أي معنى أخير؟ بأي معنى أخير؟ يعني ماذا؟ يعني هذا الذي يشمل المفهوم الاعتباري الذي هو نشأ بعد التوسعة الثانية. نحن لدينا ثلاثة ثبوتات لحد الآن، ثبوت واقعي وهو ثبوت الوجود الأصيل، ثبوت توسعي أول وهو ثبوت الماهية، ثبوت توسعي ثاني وهو ثبوت المفاهيم الاعتباري أو الانتزاعي. فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير هو الذي نسميه نفس الأمر. إذا نشوف المصنف فسر نفس الأمر هنا بمعناه الأعم، بمعنى مطلق الثبوت، سواء كان ثبوتا بعد التوسع أو قبل أو من دون توسع. ويسع الصواب، هذا الظرف يسع ماذا؟ يسع الصوادقة، قضايا الصادقة أو الصوادقة من القضايا التي تسمونها أيها المشهور ذهنيتان وخارجيتان، والقسم الثالث الذي سميناه نحن في الشرح القضية الاعتبارية، ما يصدقه العقل مع عدم وجود مطابق له في ذهن أو خارجه. شوف الآن شوف يستعمل نفس الأمر بالمصطلح الأخص، غير أن الأمور النفس الأمرية، الأمور النفس الأمرية عند المصنف ما هي؟ القضايا، القضايا الاعتبارية والذهنية والخارجية، كل قضية موضوعها غير الوجود.
يعني هنا الاصطلاح الأول
لا نفس الاصطلاح الذي عند الذي قرأناه في نظرية المشهور، لكن يختلف في أن مصادق هذا العنوان عند المصنف تزيد، بينما عند المشهور تنحصر في القضية الاعتبارية، ولا مفهومان يعني هذا المعنى وذاك المعنى واحدا.
يعني قصد الجميل غير أن الأمور النفس أمرية هنا هذا بالمعنى الأخص، لأنه يقول لوازم عقلية للماميان.
نعم بالمعنى الأخص
يعني نعم
يعني تريد أن تقول بأنه
لوازم الماميان
خصوص المانية الاعتبارية، خصوص القضية الاعتبارية. نعم هذا حسب ظاهر هذا هو الصحيح، لأنه يقول لوازم عقلية، إذن غير أن الأمور النفس الأمرية يعني القضايا الاعتبارية لوازم عقلية للماهيات متقررة بتقررها. إذن أمور النفس الأمرية يعني المفاهيم الاعتبارية التي اعتبرها العقل خدمة للماهية والوجود، فهذه لوازم عقلية للماهيات لأنها منتزعة منها لا تنفك عنها عقلان في مقام العقل، لا تنفك يعني مجرد استحضارك للماهية استحضرت معها لوازمها هذه. يعني ماذا يريد أن يقول؟ إن هذا الاعتبار كان لضرورة ملجئة لذلك، لأن تصور الماهية وتعقلها كان يستدعي تصور بعض المفاهيم معها من قبيل المفاهيم الاعتبارية التي هي من قبيل المعاني المنتزعة متقررة بتقررها. وتقرر المهية في حد ذاته أمر اعتباري أو بتبع الوجود تبعي، فكذلك تقرر المهية أو المفاهيم الاعتبارية. وللكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله تعالى في غير موضع من نهاية. وقيل النظرية الثانية أو النظرية الثالثة والنظرية الرابعة، تقدم الكلام فيما سابقا في البداية لكن نذكر به. النظرية الثالثة ما نسب إلى الخواجة الطوسي رحمة الله تعالى عليه، حاصله أن صدق القضايا ليس لمطابقتها للواقع الخارجي، وإنما لمطابقتها لصور معقولة موجودة عند مخلوق خلقه الله تعالى وهو العقل الفعال. إذن هناك مخلوق أوجده الله تعالى وهو العقل الفعال الذي هو من قبيل المجرد عن المادة، مجرد عن المدة، ليس من قبيل المجرد تجردا تاما. هذا المجرد بما أنه مجرد فيحيط بكافة الصور كما سيأتي في مبحث العلم والعالم والمعلوم، لأن العلم مجرد والعالم مجرد، فهذا بما أنه مجرد من كل وجه فلا بد ماذا؟ أن تكون جميع الصور الذهنية حاضرة لديه، لأن معنى أنه مجرد أنه موجود بالفعل، حاضر له كل مجرد بالفعل. فإذا هذا الموجود حائز على كافة صور المعقولات التي عندنا. وعلى هذا الأساس فحتى نعرف أن القضية صادقة أو ليست بصادقة نعرضها على ماذا؟ نعرضها على الصورة التي تطابقها في هذا العقل المجرد، في هذا العقل الفعال، فإن طابقتها كانت صادقة وإلا فلا. وهذا هو معنى نفس الأمر، فعندما يقال هي في نفس الأمر صادقة أي أنها أين؟ في عالم الأمر الذي هو عالم المجردات. إن عندهم مصطلح الفلاسفة والعرفاء يقسمون العالم إلى بأحد تقسيماتهم، وفي أحد تقسيماتهم إلى قسمين، عالم الخلق ويراد منه عالم المادة، وعالم الأمر ويراد منه عالم المجردات. فهذه القضية صادقة في نفس الأمر يعني ماذا؟ يعني هي الآن في عالم المادة. إذا أردت أن تعرف أنها صادقة أو لا عليك أن تقيسها على ما هو موجود عند المجرد عند العقل فعال في عالم الأمر. فقولنا في نفس الأمر حينئذ يشير إلى عالم. وقيل المراد بالأمر في قولنا نفس الأمر هو عالم الأمر، وعالم الأمر ما هو؟ عقل كلي يعني ذو سعة وجودية منبسطة فيه صور المعقولات جميعا. والمراد بمطابقة القضية لنفس الأمر مطابقتها لما عنده من الصور. طبعا كان القاضي الطوسي كما هو واضح أخذ هذا المعنى من أو حاول أن يأخذ هذا المعنى من نفس التعبير اللفظي الذي هو نفسه الأمر. لذلك مثلا يعترض عليه بعض المحققين مثلا بأن كلمة نفس حينئذ لا محل لها. وفيه مصنف ماذا يقول؟ يقول ننقل الكلام إلى ما عند هذا العالم، إلى ما عند هذا العقل الفعال، العقل الكلي والعقل المجرد. هي صور بحسب الفرض، أنتم تقولون صورا معقولة، هذه الصور هل هي صادقة أم لا؟ لكي تكون صادقة فلابد ماذا؟ فلابد لها من مطابق، فمطابقها إما عقل كلي آخر فننقل الكلام إليه وهكذا، فيتسلسل الأمر إلى غير النهاية، وإما مطابقها هو الواقع الخارجي فرجع الأمر إلى ما كنا قد قلناه أولا من أن صدق القضية إنما يعرف بمقايستها إلى واقعها الذي نسميه بنفس الأمر الذي هو الثبوت الأعم والتحقق الأعم كما عرفنا على رأي المصنف. وفيه أن الكلام منقول إلى ما عند هذا العقل المجرد من الصور المعقولة، وهي صور معقولة تقتضي مطابقا فيما وراءها تطابقه، طبعا تتم ما هي، فإن كان هذا المطابق عقلا آخر نقلنا الكلام إليه سيتسلسل الأمر، وإن كان الواقع الخارجي عود إلى ما بدأنا منه. النظرية الرابعة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.